السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وبارك في ممشاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقي معنا الأوجه الأخيرة من الصبر أو من مقتضيات الصبر على ما يحصل للعبد من ابتلاء من الخلق، فليتفضل قارئنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، يقول شيخ الإسلام العاشر: أن يشهد معية الله معه إذا صبر، ومحبة الله له إذا صبر، ورضاه، ومن كان الله معه دفع عنه أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفعه عنه أحد من خلقه. قال الله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: والله يحب الصابرين.
نعم، هنا في هذا الوجه يتكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن أن الإنسان إذا ابتلي بالضرر من غيره فليتأمل في معية الله له إن صبر، وهذا شرط للمعية في هذا الباب، لأن الله جل وعلا قال: إن الله مع الصابرين، فهو إن صبر كان في معية الله جل وعلا، وهذه المعية معية خاصة لأهل الإيمان، فالله جل وعلا مع الصابرين ومع المحسنين ومع المتقين، فليشهد هذا الباب. ولذلك قال: ومن كان الله معه دفع عنه من أنواع الأذى والمضرات ما لا يدفع عنه أحد من خلقه. إذن إذا استحضرت الصبر في هذا الموطن فاعلم، طبعا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، فاعلم أن الله جل وعلا معك، يؤيدك وينصرك ويحفظك، ومن كان الله معه فلا يضره شيء، ومن لم يكن الله معه فيا ويله ويا خسارته. نعم،
أحسن الله إليكم. الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، فلا يبدل من إيمانه جزاء في نصرة نفسه، فإذا صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله يدفع عن الذين آمنوا.
قال الحادي عشر: أن يشهد أن الصبر نصف الإيمان، وقد تقدم معنا هذا، وهو وارد عن ابن مسعود كما ذكرنا وعن غيره. قال: فلا يبدل من إيمانه، الصحيح فلا يبذل من البذل، فلا يبذل من إيمانه جزءا في نصرة نفسه، معنى ذلك لا يتنازل عن إيمانه لأجل أن ينتصر لنفسه، والمعنى لا يكون إيمانه ضعيفا، إذا انتصر لنفسه كان هذا حاله. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينتقم لنفسه، ومعنى ذلك أنك إن انتقمت لنفسك أجرت على ذلك، لم تؤجر على ذلك، لأنك انتقمت لنفسك. فإذا كأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: الذي ينتقم لنفسه هو ضعيف الإيمان، أما من إيمانه في زيادة فإنه لا ينتقم إلا لله جل وعلا. وبعض الناس لو أخذ شيء من ماله غضب، أو من متاعه أو نحو ذلك، لكنه لو رأى المحرمات في بيته أو المنكرات فضلا عن أن يراها في المجتمع ما غضب، وما حركت فيه ساكنا، هذا دليل على ضعف الإيمان. ولذلك هنا في أمر الابتلاء من الخلق لا بد للإنسان أن يحرص على كمال إيمانه، لأنه إن انتقم لنفسه كأنه بذل من إيمانه في ذلك لينصر نفسه. قال: فإن صبر فقد أحرز إيمانه وصانه من النقص، والله تعالى يدافع أو يدفع عن الذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت إذا جعلت الأمر بيد الله سبحانه وتعالى دفع عنك، وربما أصاب عدوك ما أصابه لأنك أحلت الأمر إلى الله، لكنك إذا أحلت الأمر إلى نفسك وكلت إليها وتظن أن بذكائك وبقوتك تستطيع أن تدفع عن نفسك وتركت الاستعانة بالله جل وعلا واللجوء إليه وكلت إلى نفسك الضعيفة القاصرة، فكان هذا المشهد مشهدا عظيما، وهو أن الإنسان إذا صبر على ابتلاء الآخرين حافظ على إيمانه ولم ينقص منه شيئا ولا بذل إيمانه في سبيل نصرة نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. الثاني عشر: أن يشهد أن صبره حكم منه على نفسه وقهر لها وغلبة لها، فمتى كانت النفس مقهورة معه مغلوبة لم تطمع في استرقاقه وأسره وإلقائه في المهالك، ومتى كان مطيعا لها سميعا منها مقهورا معها لم تذل به حتى تهلكه أو تتداركه رحمة من ربه. فلو لم يكن في الصبر إلا قهره لنفسه ولشيطانه، فحينئذ يظهر سلطان القلب وتثبت جنوده ويفرح ويقوى ويطرد العدو عنه.
هذا الوجه من أعظم الوجوه، وهو مجاهدة النفس. الإنسان إذا ظلم أو ابتلي من الخلق دعته نفسه إلى الانتقام، بل وإلى التعدي، وإذا جاهد نفسه وقهرها وغلبها كأن نفسه تيأس من أن يكون رقيقا لها، من أن يكون عبدا لها. هذه مجاهدة النفس. أي نفس هذه؟ أي نفس؟ النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء التي تدعوك إلى التعدي، تدعوك إلى الانتقام، وربما وسوست لك أنك ضعيف وذليل ولا تستطيع أن تأخذ حقك حتى تحثك على الظلم. إذن الواجب على الإنسان أن ينتبه لعدوه الأول وهي نفسه، وعلى عدوه الثاني وهم شياطين الإنس، الذي يقول لك انتقم لا تسكت عن حقك، ولشيطانه الثالث وهم شياطين، أو لعدوه الثالث وهم شياطين الجن. ثلاثة أعداء يحيطون بك، فكن سيد نفسك لا عبدا لها. إياك أن تجرك إلى المهالك، وكن سيد نفسك لا مستجيبا لأصوات الناس الذين يظهرون بصورة ناصح وهو في الحقيقة عدو، يجرك إلى الفساد، يجرك إلى ضعف الإيمان. وإياك أن تبتعد عن الناصح الصادق الذي يقول لك اصبر وتحمل واحتسب الأجر من الله، فتقول له: أنت ما تنفع أن تكون صديقا، أنت ضعيف تريد أن تضعفني. هذا يريد أن ينصحك، يريد زينك، وأنت تريد شين نفسك، هذا يريد لك الخير. أما ذاك الذي يحثك على الانتقام فهذا كما تقدم معنا يخالف سبيل الأنبياء ويخالف سبيل الصالحين ويخالف تقارير العلماء. يا إخوة، الإسلام جاء بالجمع أم بالتفريق؟ بالجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الجمع على الحق. فكل سبيل يؤدي إلى تفرق أهل الإسلام فهو محرم، سواء كان في أمور عظيمة مثل العقائد التي تفرق أهل الإسلام، ومثل المناهج التي تفرق أهل الإسلام، ومثل الأحزاب التي تفرق أهل الإسلام، أو حتى في هذه المسائل التي بين الأفراد في النزاعات والخلافات. ولذلك ندب إلى العفو، إلى المسامحة، إلى الإحسان، إلى الصبر، إلى التحمل. إذا ما عند الإنسان صبر، الناس سيكونون كأنهم في غابة، القوي يأكل الضعيف، وهذا يقتل هذا، وهذا ينتقم من هذا، وما أحد يريد الأجر ولا أحد يريد الاحتساب. هذا العيش عيش الوحوش، ليس بعيش الناس. إذن عندما تصبر أنت على أذية غيرك، سواء كان قريبا أو بعيدا، جارا أو صاحبا، فإنك بذلك تقهر نفسك التي تدعوك إلى الانتقام. وإذا قهرت نفسك معنى هذا أنك صرت مسيطرا عليها، ليست هي التي تسيطر عليك، فانتقلت معك هذه النفس من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، ترقت في الصلاح حتى صارت هي تلومك. لكن هذا يحتاج إلى مزيد من المجاهدة. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاجة إلى مجاهدة النفس حتى تصير هذه النفس طوعا لك، لست أنت طوعا لها، وهذا الأمر ليس بالهين، لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالث عشر: أن يعلم أنه إن صبر فالله ناصره ولا بد، فالله وكيل من صبر وأحال ظالمه على الله، ومن انتصر لنفسه وقله الله إلى نفسه فكان هو الناصر لها. فأين من ناصره الله خير الناصرين، إلى من ناصره نفسه أعجز الناصرين وأضعفه.
نعم، هذا الوجه تابع لما سبق، وهو أن الإنسان إذا علم أنه إن صبر فالله ناصره، فإنه يتسلى بذلك. وإذا كان الله هو الذي ينصرك فمن الذي يغلبك؟ وأما الخلق إذا ادعوا نصرتك فانتظر الغلبة، لأنهم خلق مثلك ضعاف، لا يملكون لأنفسهم شيء فضلا عن أن يملكوا لك شيئا. فلذلك يفرح الإنسان في صبره أنه يصبر لله سبحانه وتعالى فينصره الله جل وعلا، ويحرص على ذلك غاية الحرص. ولذلك يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها. انظر إلى هذا التعبير من الصحابي الجليل: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فاغزها. اغزو نفسك أولا، جهز جيش الإيمان والتقوى فيك، واغزو نفسك حتى تقهر هذه النفس، وحتى تكون نصرتها ويكون جهادها لله سبحانه وتعالى، ليس للانتصار لك أنت. وهذه لا شك مرتبة عالية، لكن تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما أجملها من هدية وما أجهلها من هداية. يهديك الله عز وجل سبل السلام، سبل الحق، ويبعدك عن سفاسف الأمور وضعاف الأمور من الانتصار للنفس أو من الانتقام للنفس أو نحو ذلك من الأمور الضعيفة التي لا تليق بك كمسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام: الرابع عشر: أن صبره على من آذاه واحتماله له يوجب رجوع خصمه عن ظلمه وندامته واعتذاره ولوم الناس له، فيعود بعد إيذائه له مستحيا منه نادما على ما فعله، بل يصير مواليا له. وهذا معنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذه مسألة مهمة أيضا، وهو أن الإنسان إذا صبر على أذى غيره واحتمل ذلك الأذى فربما خصمه يندم ويرجع إليه معتذرا، فيأتيك وهو نادم أنه حصل منه من الظلم، لكن عندما أنت تقابله بالانتقام ربما هو يزيد، وهكذا تتصارعان ويستمر الصراع ويضيع العمر فيما لا نفع فيه. لكن بعض الناس إذا ظلمك وتركته وعفوت عنه وهو يعرف قدرتك على الانتقام لكنك تركت ذلك لله سبحانه وتعالى، فإنه ربما يأتيك نادما ومعتذرا منكس الرأس مستحيا حينما رأى فضلك ورأى قدرتك على الصبر ورأى احتسابك للأجر، فيأتي نادما إليك. وهذا الندم يتضمن أمورا، يتضمن اعتقاد قبح الأمر الذي فعله، ويتضمن بغضه وكراهته للأمر الذي حصل منه عليك، وكذلك يشعر بألم في قلبه حينما رآك صابرا وهو على حال الظلم. ولذلك قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن. التي هي أحسن يا إخوة، الانتقام أم العفو؟ العفو. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر، الذي بينك وبينه عداوة حينما عفوت عنه رجع وكأنه صديق حميم قريب إليك. ولذلك الإنسان إذا صبر وعفا ولم يتحقق ائتلاف من هذا الظالم معه، فالحقيقة أنه يكون قد جنى ثلاثة حسنات. أما الأمر الأول فإنه امتثل أمر ربه بأن دفع بالتي هي أحسن، وثانيا أراح نفسه من هم الانتقام، وثالثا عذر نفسه أمام الناس وهم شهود على العباد. ثلاثة أمور عظيمة. تقول: أنا دفعت بالتي هي أحسن، لكنه ما رجع مؤالفا ولا حبيبا بل استمر في حاله، فنقول: أنت امتثلت أمر الله جل وعلا، وهذا أجر عظيم. وثانيا أرحت نفسك من هم الانتقام، لأن الانتقام يشغلك كما قلنا حتى عن العبادات. وثالثا أقمت العذر أمام الناس، والناس شهود، فالناس شهود وشهادتهم تقضي على كثير من الأمور، ومن ذلك بيان أنك أيها الظالم ظلمت فلانا من الناس وقد عفا عنك، وهذه تكفي، فيكون هذا الظالم في ذل ويكون هذا الذي عفا في عز.
نعم. أحسن الله إليكم. الخامس عشر: ربما كان انتقامه ومقابلته سببا لزيادة شر خصمه وقوة نفسه وفكرته في أنواع الأذى التي يوصلها إليه،
كما هو المشاهد، فإذا صبر وعفا أمن من هذا الضرر، والعاقل لا يختار أعظم الضررين بدفع أدناهما. وكم قد جلب الانتقام والمقابلة من شر عجز صاحبه عن دفعه، وكم قد ذهبت نفوس ورئاسات وأموال لو عفى المظلوم لبقيت عليه.
نعم، هذا الوجه أيضا وجه دقيق ومهم، وهو أنك إن صبرت وتركت كفاك الله شره، لكن ربما إذا أردت أن تنتقم منه فكان ظالما وقادرا على زيادة الظلم، ربما زاد ظلمه لك، ولو أنك عفوت لدفعت المفاسد، وإن حصل لك مفسدة قبل ذلك لكن دفعت المفاسد الأخرى. فلذلك جاء في النصوص ما يدل يا إخوة على العفو والترغيب في العفو، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، كانوا يقولون أفضل أخلاق المؤمنين العفو، تعفو. لكن البعض يأتي وينتقم، فهذا الظالم لا يرضى بهذا بل يزيد في ظلمه، وهكذا تتصارعون ولا يكاد ينتهي الخلاف، بل ربما أدى إلى قتل وإلى دمار. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا: كم ذهبت من نفوس ورئاسات ودول وممالك لو عفى المظلوم لبقيت عليه. خلاص حصل لك ظلم، اعفو وانسى، لكن تريد أن تنتقم ربما يأخذ عليك متاعا واحدا، فعندما تنتقم يأخذ عليك عشرة من متاعك، فتنتقم فيأخذ عليك ما بقي من أملاكك، والعاقل يدفع هذه المفاسد. لا تأخذك أنك لا ترضى بالظلم، هناك يوم يقتص فيه من المظالم وهو يوم القيامة، لن يذهب حقك أبدا، إن لم يعد إليك في الدنيا سيرجع إليك في الآخرة. احتسب الأجر، ليس كل شيء نريده في الدنيا، ليس كل أمر نريد أن نحصله في الدنيا أبدا، هناك يوم يقتص فيه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يوم القصاص حتى بين الحيوانات، فما بالك بين البني آدم المكلفين. لا يضيع حق أبدا، إن لم تحصله في الدنيا حصلته في الآخرة حسنات وأجور ومنازل عالية، وهذا يسليك. لكن أن تبقى في صراع تنتقم وهو يزيد في ظلمه، وأنت تنتقم وهو يزيد في ظلمه، ربما تزهق نفسك، أو ربما تكون سببا للانتقام من أولادك، أو ربما يكون سببا للانتقام من أهلك، وهكذا تزداد هذه المظالم. فكان العفو علاج نافع لإنهاء الخلاف واستقرار الأمور، وهذا الأمر يا إخوة من أعظم المعين على الأمن، الأمن في البلاد، لأن ولاة الأمر لا يحبون هذه النزاعات والخلافات، فكن عونا لهم في أمر العفو مع قدرتك وقوتك، لكن اعفو واصفح وسامح ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم،
أحسن الله إليكم. السادس عشر: أن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل ما يقول ويفعل، فبينما هو مظلوم ينتظر النصر والعزة، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة.
هذه من الأمور التي تدل على أن العفو خير من الانتقام، وهو أن الإنسان إذا اعتاد على الانتقام وترك الصبر، وهو ترك عبادة عظيمة الصبر، أراد أن ينتقم، فربما من كثرة ما ينتقم يزيد في الانتقام فيقع في ماذا؟ يقع في ماذا؟ يقع في الظلم والتعدي، يقع في الظلم والتعدي، بدلا من أن يعفو لا يريد أن ينتقم. طيب تنتقم فيزيد الظلم منك، إذن كنت مظلوما فصرت ظالما، حينما انتقمت بزيادة صرت الآن ظالما، وصار الظالم الآن مظلوما بسبب زيادة انتقامك. لكن لا بد من ماذا؟ لا بد من الحلم، تكون حليما. ولذلك قال العلماء لذة الحلم أوفى من الانتقام، لذة الحلم أوفى من الانتقام، وهذه كلمة جميلة. كونك تكون حليما اتصفت بصفات الأنبياء، وأما الانتقام فهذا يقوله الظالم والمعتدي وكل إنسان وضعيف الإيمان يقدر عليه. فلذلك احرص على أن لا يخرجك الغضب إلى مرحلة التعدي على الغير. الإنسان إذا ظلم يشعر بغضب، لكن إن استعان بالله واستعاذ من الشيطان وصبر واحتمل، فإنه يحصل في قلبه من الطمأنينة ومن السكينة ومن الراحة ما يشعر بعد ذلك بالسعادة، أنه امتثل لأمر الله جل وعلا. لكن إذا انتقم لنفسه ربما زاد في ظلمه وزاد في غضبه واعتدى على غيره، وهذا أمر لا يليق. بل إن الإنسان أحيانا يريد أن يصلح بين متخاصمين فيقع لهذا الوسيط المصلح من الظلم والتعدي من الطرفين ما هو في غنى عنه. هذا يدل على أن العقول تذهب أثناء الغضب، لا تدري ماذا قلت ولا تدري ماذا تقول، هذا مصيبة. أهل الإيمان أهل تؤدى، حكمة، هدوء، صبر، تحمل، هذا يحتاج إلى تأمل في أمر الصبر وتأمل في أمر العفو. نعم.
أحسن الله إليكم. السابع عشر أن هذه المظلمة التي ظلمها هي سبب إما لتكفير سيئته أو رفع درجته، فإذا انتقم ولم يصبر لم تكن مكفرة لسيئته ولا رافعة لدرجته.
شخص ظلمك فانتقمت منه وقلت انتقمت منه وأريد الأجر، ما في، لا يوجد. إما أن تصبر فتنال الأجر أو تنتقم وقد أخذت حقك في الدنيا. لا يجتمع الانتقام مع حصول الأجر، ما احتسبت الأمر عند الله جل وعلا. ولذلك الذي ينتقم يكون قد استعجل استيفاء الحق في الدنيا، قد استعجل استيفاء الحق في الدنيا، ولا يجتمع الانتقام مع حصول الأجر، إذ العفو يخالف الانتقام، العفو يخالف الانتقام. وفي العفو إحسان، أنت عندما تعفو أحسنت. ولذلك قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، إن هذا الفعل فيه إحسان من العبد لنفسه ولغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. على شيخ الإسلام الثامن عشر أن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفى كان صبره وعفوه موجبا للذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس، فإن الناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكته، فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذاه يحب أن يستوفي منه، فإذا قابله استراح وألقى عنه ثقلا كان يجده.
نعم، هذا وجه جيد، وهو أنه حينما عفا وصبر كان هذا العفو والصبر من أكبر الجند له على خصمه، فهو القوي، ليس القوي الذي ظلم، لا، القوي الذي عفا وصبر. يقول: فإن من صبر وعفا كان صبره وعفوه موجبا لذل غيره، أنت في عز وهو في ذل، والناس لا يسكتون عن خصمه وإن سكته، حتى لو أن الناس هؤلاء لم يساعدوك في الانتقام أو لم يقفوا ضد الظالم، لكنهم كلهم يعرفون أنه ظالم. إذا مشى في الشارع قالوا: هذا ظلم فلان، وإذا كان يمشي بسيارته قالوا: هذا الظالم الذي ظلم فلان، فالناس يشهدون عليه بأنه ظالم، وأنت في عز ينظر الناس إليك فيقولون: هذا الذي عفى عن فلان، وهذا ما شاء الله صاحب عقل، وهذا صاحب تؤدة، وهذا صاحب صبر. فإذا صارت لك المحمدة وصارت له المذمة، صرت محمودا ممدوحا وصار هو ذليلا مذموما، وهذه مرتبة عالية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنتم شهداء الله في الأرض، يعني على الناس، يشهدون للإنسان بالحكمة وبالعقل وبالتؤدة وبالصبر بالتحمل، هذه شهادة لك بالإيمان، ويشهدون عليه بالظلم، ويشهدون عليه بالسوء، ويشهدون عليه بالأخلاق السيئة. فإذا كان الصبر والعفو من أكبر الجند لك في هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسع عشر: أنه إذا عفى عن خصمه شعرت نفس خصمه أنه فوقه، وأنه قد ربح عليه، فلا يزال يرى نفسه دونه، وقفى بهذا فضلا وشرفا للعفو.
هذه نقطة كما يقال دقيقة جدا، وهو أن الإنسان إذا عفا عن خصمه فإن خصمه يشعر أن هذا الذي عفا أكمل منه عقلا، أنه أكمل منه عقلا، وأن خصمه أحسن منه فهما للأمور، فيشعر هو في ذل ويشعر أن خصمه هذا في عز. يظلمك، نعم، لكن يراك تعفو، يقول: والله هذا أكمل عقل مني، وهو أحسن تصرفا مني. ولا شك أن هذا الأمر عظيم، لكن هنا قيد، وهو أن الإنسان إن كان في عفوه إصلاحا، كما قال الله جل وعلا: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح. والناس عند مقابلة الأذى يا إخوة، في خلاصة ما ذكرنا، على ثلاثة أصناف: فظالم يأخذ فوق حقه، وظالم يأخذ حقه كما سبق في أول الكلام، وأما المحسن فإنه يعفو. إذن السؤال هنا: هل يجوز للإنسان أن ينتقم لنفسه بقدر الظلم؟ من حيث الجواز يجوز، لكن ما الذي يضمن أنك لن تتعدى في أخذك لحقك؟ فكان الأفضل لك ماذا؟ أن تعفو، الأفضل لك العفو والصبر، وأن تحتسب الأجر عند الله، خير من أن تحصل أجرك في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. العشرون: أنه إذا عفا وصفح كانت هذه حسنة، فتولد له حسنة أخرى، وتلك الأخرى تولد له أخرى وهلم جرا، فلا تزال حسناته في مزيد، فإن من ثواب الحسن الحسنة كما أن من عقاب السيئة السيئة بعدها، وربما كان هذا سببا لنجاته وسعادته الأبدية، فإذا انتقم وانتصر زال زال ذلك.
نعم، العشرون وهي التنبيه الأخيرة والمسألة الأخيرة التي تعين على أمر التعامل مع ظلم المخلوق، أنه إذا عفا وصفح كان هذه أو كانت هذه حسنة، والحسنة يا أخوة تجر أختها، الحسنة تجر أختها والسيئة تجر أختها، إذا انتقم ربما دخل في مفاسد لا نهاية لها، وإذا عفا فقد دخل في حسنات ربما لا نهاية لها. ولذلك استدل العلماء على أن الحسنة تتبع الحسنة بقول الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى، إذن حصلت منك الهداية فتزداد من الهداية، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فإن الحسنات يأخذ بعضها ببعض حتى تفارق هذه الدنيا، والسيئة تأخذ سيئة أخرى. ولذلك يحرص العاقل من العباد على أن يجعل حياته في ميدان الحسنات لا يخرج عن ذلك، فإن حصلت منه سيئة بادر وأسرع إلى التوبة والاستغفار منذ أن يصبح في الصباح إلى أن يضع رأسه على فراشه، وهو من حسنة إلى أخرى ومن حسنة إلى أخرى، ما بين فرض ونافلة وتعامل حسن وأخلاق طيبة حتى ينام في آخر يومه ثم حتى يفارق هذه الدنيا. هذا أمر عظيم، وهذا هو الوجه الأخير من أوجه الصبر على ظلم الغير. نعم، أكمل.
أحسن الله إليكم، والأصل الثاني الشكر وهو العمل بطاعة الله.
الأصل الثاني الشكر، يعني الإنسان إذا حقق الصبر فإن هناك عبادة عظيمة وهي الشكر، والشكر يا إخوة يكون بأمور ثلاثة. الأمر الأول باعتقاد أن المنعم هو الله، الله أعطاك نعم كثيرة ومن هذه النعم الصبر، فلا بد أن تعتقد في قلبك أن المنعم هو الله جل وعلا، وأيضا باللفظ فتشكر الله جل وعلا شكرا دائما على كثير من النعم. والأمر الثالث عمل الجوارح بفعل الطاعات وترك المعاصي، هذه أوجه الشكر، كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة، هذه الثلاثة الأمور لا بد منها لتحقق الشكر. لكن ما الذي يعين على تحقيق الشكر؟ التفكر في النعم، حينما تتفكر في النعم ترزق الشكر على هذه النعم. لكن إذا نسيت النعم، بعضنا لا يتفكر في النعم الحاصلة له، وإنما يتفكر في النعم الحاصلة لغيره، فلا يوفق للشكر، ينظر إلى غيره ما شاء الله عنده سيارة، ينظر إلى غيره عنده بيت، ينظر إلى غيره عنده مال، ينظر إلى غيره، لم تنظر في نفسك أن عندك عافية، لم تنظر في نفسك أن عندك إيمان، لم تنظر في نفسك أن عندك جوارح، لم تنظر في نفسك أن عندك عائلة، لم تنظر في نفسك أن عندك من الفهم والحفظ، وهذه نعم عظيمة. إذن عندما تغفل عن النظر في النعم الحاصلة لك تغفل عن شكر الله جل وعلا عليها، والإنسان إذا غفل عن الشكر مصيبة. وإذا وفقه الله للشكر فقد وفقك إلى نعمة عظيمة تستحق شكرا أيضا. تفكرت في النعم فشكرت الله عليها، هذه نعمة أيضا تحتاج منك إلى شكر. وهكذا لا يزال الإنسان يتفكر ويشكر الله على النعم ويشكر الله على نعمة الشكر، هذه نعمة عظيمة. لكن أن يغفل عن هذه النعم فإنه لن يحقق الشكر على النعم الحاصلة ولن تحصل له النعم المفقودة. إذا لم يشكر الله على النعم الموجودة فإنه أضاع أمر الشكر، وهل ستحصل له النعم المفقودة؟ ربما لا تحصل له. إذن لا هو بالذي حصل النعم التي يريدها ولا هو بالذي شكر الله على النعم الموجودة عنده. ولا شك أن هذا أمر عظيم، وهذه خسارة أن الإنسان يغفل عن شكر الله جل وعلا. هنا مسألة وهي: ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد كما يقال أعم، من حيث أن الحمد يكون على الإنعام وعلى غيره، يعني إذا أنعم عليك الإنسان أو لم ينعم عليك فتحمده. وأما الشكر فيكون على سبيل الإنعام، الشكر يكون على سبيل الإنعام. والشكر أعم من ناحية أخرى، حيث أنه كما قلنا يقع باللسان وبالجوارح وبالقلب، والحمد يقع بالقلب وباللسان. الحمد يقع بالقلب وباللسان. إذن الشكر هو أعم من ناحية والحمد أعم من ناحية. ويتحقق الشكر لله سبحانه وتعالى أيضا بالثناء عليه، وأن لا يستعمل النعم إلا فيما يحبه جل وعلا. أنعم الله عليك بنعمة المال، لا تستعملها في معصية الله، هذا من شكر الله. أنعم الله عليك بنعمة هذه الأجهزة، لا تستعملها في معصية الله. أنعم الله عز وجل عليك بهذين أو بهاتين الرجلين، لا تمشي بهما في معصية الله، وبهذه العين لا تنظر فيها إلى معصية الله، وبهذا السمع لا تسمع به ما يغضب الله جل وعلا. هذا من تحقيق الشكر. هذه الرسالة العظيمة في معناها القليلة في مبناها حقيقة من أفضل الرسائل التي ينبغي لطالب العلم أن يعيدها وينظر فيها، لتكون له بإذن الله جل وعلا عونا على حسن التعامل مع الخلق. وجئنا هنا إلى نهايتها، فنسأل الله جل وعلا كما وفقنا إلى قراءتها أن يوفقنا إلى الانتفاع بها، وأن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يوفقنا للسلام في دار السلام وفي غير دار السلام. صلى الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يرزقنا وإياكم مكارم الأخلاق ومعالي الأخلاق، وأن يصرف عنا سفسافها، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفقكم الله ونفع بكم وسددكم في الأقوال والأعمال.